السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار، تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكات نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صلي وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حديثنا أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، ما زال بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه موصولا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن حسن الجوار، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس جوارا لغيره، مع أنه ابتلي بمكة المكرمة بجيران سوء. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة محاطا بأربعة جيران، كلهم جيران سوء، إلى الحد والدرجة أن السيدة خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعد الطعام لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأبنائها، وما يبقى إلا أن يغرف الطعام ويسرد. انظروا إلى سفاهة جيران النبي عليه الصلاة والسلام، صنعوا هذا الأمر البذيء السيء القبيح المنكر، ما صنعوه منذ بداية الأمر، وإنما انتظروا حتى أعدت السيدة خديجة رضي الله عنها الطعام، ولم يبق إلا أن يغرف ويسرد، فإذا بواحد من الجيران يلقي بسل الجزور بالعفن والنتن في قدر الطعام، تلوس القدر وأصبح الطعام لا يؤكل. فما كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إلا أن يخرج هذا الطعام الذي لوس بهذا العفن والنتن ويضعه على قارعة الطريق ويقول للمارة: يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ والله ما يزيد على هذا بكلمة. يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أذى الكثير من جيرانه، وهذا مثل يجب أن يحتزى. فما منا من أحد إلا وابتلي بجار من جيران السوء. فإذا كنا حقا وصدقا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتخذ منه القدوة، علينا أن نهتدي بهديه، أن نتأسى به، أن نصبر على أذى الجيران. طبعا والشيء بالشيء يذكر، هناك قصة مشهورة على ألسنة العوام يدللون بها على تحمل النبي عليه الصلاة والسلام على أذى الجيران، وهي قصة مكذوبة ومخترعة لا أصل لها البتة. يقولون أن جارا يهوديا كان يأتي أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويقضي حاجته، أو يأتي بالبراز أو الغائط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعمون يحمله ولا يتكلم. فلما جاء يوم من الأيام ولم يجد هذا الأذى، سأل عن اليهودي فعرف أنه مريض فعاده فأسلم اليهودي. هذه قصة مخترعة، هناك أدلة وشواهد كثيرة في السنة الصحيحة تبين لنا حسن جوار النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا داعي لأن نخترع قصص، لأن هذه القصة كذبها يعني كذبها واضح من متنها، وإذا سردتها على واحد من أصحاب العقول والألباب يبين لك كذبها الواضح. أين كان هذا اليهودي؟ في مكة في عهد الذل والاستضعاف، ما كان بمكة من يهود. في المدينة، هل يجرؤ واحد من اليهود وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، هم من هم في دفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتفديته بأرواحهم وأنفسهم، هل يجرؤ واحد من اليهود أن يفعل هذه الفعل النكراء؟ ولا ينبس واحد من الصحابة بنت شفة لا يتكلم ولا يفعل شيئا؟ لا والله، لو كان هناك يهودي يجرؤ على ذلك لا طارت عنقه قبل أن توجه له كلمة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بجماعة من الأصحاب الكرام من المهاجرين والأنصار يفدونه بالأنفس والأرواح والأولاد والأموال. قبل أن نذكر طرفا من حسن جوار النبي عليه الصلاة والسلام ومن سيرته العطرة ومن أحاديثه النبوية الشريفة التي يحضنا فيها على حسن الجوار وعلى معاملة الجار معاملة طيبة كريمة، نعرف ما المقصود بالجار. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل من سمع النداء فهو جار. بمعنى لو كنت في منزلك أو في دارك وناديت مستغيثا، فإن كل من يسمع صوتك يعد جارا لك. وقال بعض السلف: كل من صلى الصبح معك في المسجد في جماعة فهو جار لك. ولماذا خصت صلاة الصبح؟ لأن الناس في بقية الصلوات مظنة الانشغال بالأعمال، يعني في الظهر في العصر في المغرب في العشاء في الغالب الأعم الناس في أعمالهم، لكن الفجر يجمع الناس. فمن صلى معك الصبح أو الفجر في المسجد في جماعة فهو جار لك. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الجيران 40 جارا من كل ناحية، 40 جارا من ناحية اليمين، 40 جارا من ناحية اليسار، 40 جارا من أمامك، 40 جارا من خلفك. وعلى هذا يكون عدد الجيران 160 جارا. وبهذا قال الإمام الأوزاعي، وكذلك قال الحسن البصري رحمه الله، كما روى ذلك البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: الجيران 40 جارا من كل ناحية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولفظ الجار لفظ مشترك يدخل فيه المؤمن والكافر والطائع والعاصي والعابد والفاسق والنافع والضار والعدو والصديق والقريب والأجنبي والغريب والبلدي، ومن كانت داره بعيدة ومن كانت داره قريبة. لكن يختلف حق كل جار، ولذلك قسم العلماء حقوق الجيران إلى 3 أقسام. قالوا جار له ثلاثة حقوق، هو جارك المسلم ذو الرحم، له حق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار. النوع الثاني جار له حقان فقط، جارك المسلم له حق الإسلام وحق الجوار. النوع الثالث جار له حق واحد، هو جارك غير المسلم له حق الجوار. وقد ورد في هذا التقسيم حديث لكن بإسناد ضعيف، لكن باستقراء أقوال أهل العلم يتبين لنا صحة هذا التقسيم وأن الجيران ليسوا على درجة واحدة. قال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجلب والصاحب بالجنب. فذكر نوعين من الجيران: الجار ذي القربى والجار الجلب. ما المقصود بالجار ذي القربى؟ قيل أن الجار ذي القربى الجار الذي يمت لك بصلة قرابة، وأن الجار الجلب الجار الذي لا يمت لك بصلة قرابة، وقيل بل إن الجار ذي القربى هو المسلم وأن الجار الجلب هو الذي ليس بمسلم. كما ذكرت آنفا كل له حقوق يختلف بعضها عن بعض. تعالوا بنا إخوتي الكرام نستعرض بعضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي يبين لنا فيها حقوق الجيران. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذه وصية نبوية من خير البرية عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عليك أن تكف الأذى عن جارك. وروى مسلم في صحيحه عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ألفاظ حديث مسلم متقاربة مع الحديث السابق، لكن مع الفارق. في الحديث السابق يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لكن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يعني أمران، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. لا تؤذي جارك بقول ولا فعل، وأحسن إلى جارك بالقول والفعل. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة، المرقة الحساء أو الشربة، فأكثر ماءها. لما؟ حتى تعطي أكبر قدر من الجيران. وهنا قد يقول قائل: أنني إذا أكثرت ماء المرقة فإنها لن تكون مسبكة. يا أخي دعك من التسبيك، دعك من التسبيك وابحث عن ثواب المليك عز وجل. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني حتى تنال الخير عليك بأن تهدي إلى جيرانك من الشيء الذي عندك، بل ولو من أقل القليل. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن أحدكم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاح. فرس نشاح عبارة عن عصب فيه لحم قليل، يعني شيء قليل جدا، لكن المهم في أنك تهدي، في أن الجارة تهدي لجارتها. وليس معنى الهدية في قيمتها المادية، وإنما معنى الهدية في قيمتها المعنوية، في قيمتها النفسية. حينما أهدي لك، حينما تهدي لجارك، فكأنك تقول: إني أحبك، إني أحبك، أتقرب إليك بهذه الهدية. فليس المقصود المعنى المادي، وإنما المقصود المعنى المعنوي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن طريق أبي عبد الله أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثرة وصايا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي وحي من الله يحمله جبريل بأن الجار سيرث من جاره. وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذبح شاه فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى البخاري في صحيحه عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها وأعادها ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة، الشرور والأذى. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله عز وجل ثلاثا للتأكيد: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والصحابة رضي الله عنهم يسألون: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي إذا كنت تتوقع من جارك أن يصيبك منه أذى وشرا فهذا دليل عدم إيمانه والعياذ بالله، لأنه المفترض أن تتوقع أن ينالك من جارك الخير وليس الشر، الحسن وليس القبح. أيضا روى الإمام أحمد في المسند والبزار في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة، يذكر امرأة، تكثر من الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. ثم قال: ذكر فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها غير أنها تتصدق بالأثوار من الأقط، تتصدق بالأثوار من الأقط، والأثوار جمع ثور قطعة، والأقط هو الجبن، شيء يتخذ من مخيض لبن الغنم. يعني فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. يعني هذا الحديث يذكر لنا فيه حالتان: الأولى امرأة كانت تصلي كثيرا وتصوم كثيرا وتتصدق كثيرا لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. والحالة الأخرى امرأة صلاتها قليلة وصيامها قليل غير أنها تتصدق بشيء قليل أيضا، تتصدق بقطع من الجبن، تتصدق بالأثوار من الأقط، لكنها لا تؤذي جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. هكذا إخوتي الكرام، إذا أردنا أن نكون قريبين إلى الله عز وجل، قريبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريبين إلى الناس، محبوبين من الخلق، فعلينا أن نحسن جوارنا، وعلينا أن نتحمل الأذى من الجيران، وعلينا أن نكف الأذى عن الجيران، وعلينا أن نزدي المعروف للجيران، وعلينا أن نتكلم بالخير، وعلينا أن نكون من الطالبين الراغبين في جنة رب العالمين. والجنة لها ثمن، والجنة سلعة الله الغالية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فسلعة الله الغالية لا تنال بشقشقة الكلام وبلي الألسنة، وإنما بالعمل الصادق. ومن أصدق الأعمال وأدلة البراهين الصادقة على إيماننا وعلى ثقتنا بموعود الله في جنته العالية أن نكون من أصحاب الأخلاق الحسنة مع جيراننا. الله تبارك وتعالى أسأل أن يحسن أخلاقنا، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يجعلنا من أهل الجوار الطيب، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا عيوبنا، وأن يمن علينا بعفوه وكرمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.